الله تعالى باب قال رحمه الله تعالى في كتاب اللباس باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي من قسم القسية؟ قال ثياب ثياب
أتتنا من الشام
ثياب
ثياب أتتنا من الشام أو من مصر
ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترج والميثرة.
ترنج ترنج أنا أقول ترنج نون.
وفيها أمثال الأترنج والميثرة كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازب رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في لبس القسي. وقسي ثياب نسبة إلى بلد يقال لها قس، قرية في مصر يقال لها القس، تأتي منها هذه الثياب. قال المؤلف رحمه الله ذكر أثر عاصم على أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج. هذا تفسير القس، ثياب مضلعة يعني فيها خطوط عريضة كالأضلاع. والمراد المضلع ما نسج بعضه وترك بعضه. ثياب مضلعة فيها حرير وفيها يعني فيها خطوط كالأضلاع وفيها مثل الترنج، أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة، الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. فهذه الثياب فيها حرير، فيها حرير تنتج أو تستخرج من هذه البلدة، بلدة القس. قال علي ثياب أتتنا من الشام أو من مصر، الشك وهي معروفة، المعروف البلدة في مصر قال لها القس. ولهذا الحافظ يقول إنها نسبة إلى بلدة قال القس، يقول رأيتها ولم يعرف الأصمعي. قال بعضهم إنها من بلاد الساحل، وقال محل على ساحل مصر. فهذه الثياب فيها أمثال الأترج وهي مضلعة، هي أمثال الأضلاع خطوط من الحرير. والميثرة فسر الميثرة قال الميثرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن يعني أزواجهن. البعولة جمع البعض، بعولة الأزواج، البعض هو الزوج. الميثرة كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائف يصفونها، يعني فراش يوضع على سرج الفرس، فراش يوضع على سرج الفرس أو على رحل البعير. كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج، وكانت مراكب العجل يقال لها الميثرة بكسر الميم، والوتير هو الفراش الوطيد، فهو فراش يوضع على سرج الفرس أو يوضع على رحل البعير. إذا كان ركب بعير يوضع على رحل البعير، وإذا كان ركب فرس يوضع على سرج الفرس. تصنعه النساء لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج، أحمر الديباج العمر الحريم، وكانت مراكب العجل. فنهي عنها لأمرين، الأمر الأول تشبه بالعاجب، والأمر الثاني أن فيها حرير الأرجوان الأحمر. وقال بعضهم إنها إن أغشية للسروج، غشاء للسروج من الحرير، وقيل هي سروج من الديباج. فتكون أربعة أقوال كما ذكر الحافظ فيها، قيل إن فراش يوضع على سروج البعير أو على رحل على سروج الفرس أو على رحل البعير، وقيل إنها وهي مراكب العجل، وقيل هي أغشية للسروج من الحرير، غشاء على السروج من الحرير، وقيل هي سروج، هي نفس السروج، سروج من الديباج. ولهذا قال حصلنا على أربعة أقوال في تفسيرها. ومراكب العجم، والمراد العجم إذا أطلق المراد من الكفار، ومن أسلم منهم فلا يطلق عليه ذلك. العجم، العجم الكافر، العجم يقال له عجم ويقال له عيج، وإذا أسلم فلا يطلق عليها. هذا تفسير عاصم عن أبي بردة، فصل الميثرة بأنها كانت النساء تصعهم ببعولتهن مثل القطائف يصفونها، يعني يستعملونها يصفونها، يجعلونها كالصفة، يجعلونها كالصفة يعني كالغرفة. وأما هذا تفسير عاصم على أبي بردة، وأما تفسير يزيد جرير عن يزيد فسرها بتفسير آخر مضلعة، يعني فيها يجاء بها من مصر فيها الحرير، فيكون نهي عنها لما فيها من الحرير. والميثرة جلود السباع، فهنا تفسيران للميثرة. التفسير الأول أنها فراش يوضع على فرج البعير أو رحل أو على فرج الفرس أو على رحل البعير، تصنعه النساء لبعولتهن مثل القطائف يصفونها، تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج. هذا تفسير عاصم على أبي بردة. وأما تفسير يزيد عن جرير فسر الميثرة بأنها جلود السباع. والبخاري رحمه الله اختار التفسير الأول، اختار تفسير عاصم عن أبي بردة. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة، قال أبو عبد الله هو البخاري. عاصم يعني تفسير عاصم، تفسير عاصم على أبي بردة أصح في الميثرة من تفسير جرير عن يزيد. عاصم على أبي بردة فسرها بأي شيء؟ يسرها بأنها مراكب العجم، فراش يوضع على رحل البعير أو على رحل البعير، تصنعه النساء أو على رحل البعير، تصنعه النساء لأزواجهن من الأرجوان الأحمر من الديباج، وكانت مراكب العجم. هذا تفسير عاصم على البردة. أما للميثرة، أما تفسير يزيد جرير عن يزيد فهي في الميثرة جلود السباع، فينهى عنها لما فيه لأنها من جلود السباع، ولأن جلود السباع لا تطهر بالدماغ فلا يجوز الركوب عليها. فتفسير يزيد لها بجلود السباع تفسير ضعيف، تفسير ضعيف. ولهذا قال البخاري، قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني تفسير عاصم على أبي بردة أكثر وأصح في تفسير الميثرة من تفسير يزيد. فتفسير يزيد لها بجلود السباع تفسير ضعيف. وقال النووي تفسير باطل، تفسير يزيد بأنها جلود السباع تفسير باطل. وقال الحافظ ليس بباطل بل له توجيه، حافظ يقول النووي يقول تفسير وتفسير باطل مخالف لما أطبق عليه أهل الحديث، تفسير مثلا بجلود السباع. والحافظ يقول ليس بباطل بل يمكن توجيهه، وهما إذا كانت الميثرة وطاء، إذا كانت الميثرة وطاء صنعت من جلد ثم حشيت، فيكون نهي حينئذ إما لأنها من زي الكفار، وإما لأنها لا تعمل فيها الذكاء، أو لأنها لا تذكى غالبا، فيكون في حجة لمن منع لبس ذلك ولو دبر. حافظ يوجهها يقول ليس بباطل التفسير بجلود السباع، فيحمل على أن النهي لأنها من زي الكفار، ولأن جلود السباع لا تخلو من الذكاء، لا تخلو الذكاء، بخلاف جلود بهيمة الأنعام فإن الذكاء تحلها. فإذا ماتت الميتة وذبغ للأجل صار الدباغ يطهرها بمثابة الذكاء، تطهر الذبيحة. أما جلود السباع لا تفيد فيها، أما السباع لا تفيد فيها الذكاء، لو ذكيتها ما حلت، فكذلك جلدها لا يطهر الدباغ. فعلى هذا القصي وفي هذا الحديث القصي والميثرة. وفي الحديث الثاني حديث ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر وعن القصي أنها تصنعه النساء ليزول لمن أو لأنها من مراكب العجب والتشبه بالكفار لا يجوز. فنهي عن المياثر الحكمة في النهي لأمر أحد أمرين، إما لأنها من المياثر، إما لأنها من الحرير، وإما لأنها من مراكب العجب، وكل من العلتين تجب المنع. وأما القسي فنهي عنه لأنه حرير، لأن فيه خطوط مضلعة وفيها أمثال مفروج من الحرير، والحرير منهي عنه للرجال. نعم، سيكون في هذا الحديث في هذا الباب، في هذا الباب وهو لبس القسي جاء في النهي عن أمر عن شيئين، القسي والميثرة. فنهي عن القسي لأنه من الحرير، ثياب تأتي من بلدة في القس في مصر فيها حرير مثل الأضلاع مضلعة، والميثرة نهي عنها لأن فيها حرير تصنع النساء من الأرجوان الأحمر من الديباج، أو لأنها مراكب العجم فلا يجوز التشبه بهم، والعجم كفار. نعم، 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 والواقع فيها العلتان على القول الأول، لأنها من الأرجوان الأحمر من الديباج، فيها ديباج، ولأن وكانت العاد راكب العجل تسميها العلتان. لكن إذا لو أنت فتحت العلتين وصارت الأرجوان ما فيها حرير بقت العلتان مراكب العجل. نعم، والحافظ أطال البحث في هذا. نعم،
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحجة. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير بحكة بهما.
نعم، هذا الباب فيه رخصة للرجال من الحرير للحكة، فذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وعبد الرحمن يعني ابن عوف في لبس الحرير لحكة بهما، يعني لإزالة الحكة. وهل هذه الحكة بسبب القمل؟ والحرير فيه برودة، فيه برودة يزيل هذه الحكة، فيه برودة وليون، هو بارد ولين. فالثوب العادي إذا لبسه الإنسان مثل ثياب هذه الجسم الجلد غير الصحيح يتأثر، ولا سيما النيل يتأثر الجلد إذا كان مريض يتأثر فيه بالحك. أما الحرير ففيه ليونة، فإذا كان الجسم فيه جروح أو فيه أو كان بسبب الحك هذه بسبب الجروح أو بسبب القبل فإن لبس الحرير يزيل هذه الحكة لما فيه من البرودة والليونة، فيلبسه حتى يزول المرض، حتى تزول الجروح، حتى تزول آثار القمل. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وهما من العشر المبشرين بالجنة، رخص لهم رخص في الحرير لحكة بهما. وإباحة الحرير للحكة يدل على أن تحريم الحرير ليس لذاته، يدل على أن تحريم الحرير ليس لذاته، بل لسبب التشبه بالنساء لما فيه من النعومة والليونة المناسبة للنساء. فكونه أبيح للحاجة يدل على أن الحرير ليس محرما لذاته، يعني ليس بطاهر وليس بنجس. كذلك الذهب ليس محرما لذاته لما استعمال الذهب والفضة لأنهما النقدان، فلو استعمل الناس الذهب والفضة تأثر النقدان أو لأنهما عمولة، هي عمولة الناس، أو لما فيهما من كسر قلوب الفقراء، أو لما في ذلك من الإسراف والخيلاء. فتحريم الذهب والفضة ليس لذاتهما بل للعالم، لأنهما ليس فيهما مانع، لكن تحريمهما إما لكونهما النقدان، فلو أبيح استعمالهما لتأثر النقدين هما العملة تبادل الناس بهما، أو لما فيهما من السرف والخيلاء، لأنها ثمينان ذهب وفضة أثمن العملة، أو لما فيهما من التشبه، لما فيهما من كسر من السرف وكسر قلوب الفقراء. فكذلك الحرير ليس محررا لذاته، بل بسبب التشبه بالنساء لما فيه من النعومة والليونة المناسبة للنساء، ولهذا أبيح للحاجة. ويدل على ذلك أن الحرير كان أولا مباح، كان أولا مباح للرجال، وكان النبي يلبسه والصحابة لبسوه، ثم جاء الوحي فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الوحي بالحال نزعه، نعم كان عليه ثوب حرير، فنزعه نزعا شديدا وقال لا يحل هذا المستقيم، لا يلبس هذا، إنما لا يلبس هذا المتقون، ولا يحل هذا المتقين. وكذلك الذهب كان مباحا تختم بالذهب كما سيأتي للرجال، ثم جاء النهي فنزع النبي خاتمه لما جاءه وألقاه، فنزع الصحابة خواتمهم وألقوه. نعم سبق في الترجمة الماضية أنه يباح من الحرير مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة إلى أربعة أصابع، تكون في طول الثوب، في أطراف الثوب، أو في الجيب، أو في الأكمام، أو في الأزارير. سبق هذا أنه رخص في مقدار أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع، ولو كان ذلك مستطيع على طول الثوب، في أطراف الثوب أصبع أو أصبعين أو ثلاثة، أو في أطراف الأكمام، أو في الجيب، أو في الأزارير، هذا مستثنى. وهناك من أباحه مطلقة وهذا مردود، وهناك من منعه مطلقة حتى للنساء وهذا مردود، قولان مردودان يعني. قول الأول أنه جائز للرجال والنساء مطلقة، والقول الثاني أنه ممنوع منه الرجال والنساء مطلقة، والقول الثالث الوسط الذي دلت عليه النصوص وعليه الجماهير أنه يباح للنساء ويحرم على الرجال، ويباح للرجال مقدار أربعة أصابع فأقل. نعم أربعة لا بأس، أربعة تكون في أطراف الثوب وفي الأكمام وفي الجيب والأزارير فلا بأس.
باب الحرير النساء. حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبة حاء، وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال تباع، فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرا كساها إياه، فقال عمر كسوتنيها، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيارا.
نعم هذه الترجمة لحكم الحرير اللي باب الحرير النساء، ولم يجزم بالحكم المرعاة اللي قال بالمنع، مع أنه قول ضعيف والجواز واضح. كان الأولى المؤلف أن يقول باب جواز لبس الحرير للنساء فيجزم بالحكم على عادته، لكنه ترك الحكم لأن فيه خلاف المسألة. هناك من منع النساء من الحرير وهو قول ضعيف. والحلة مكونة من إزار ورداء، قال له حلة من ثوبين، وقيل لا يسمى حلة إذا لبس أحد ما فوق الآخر وكان من جنس واحد. والحلة السيرة هو الثوب، قول بدو حرير السيرة أو حلة السيرة هو ثوب الحرير الذي فيه خطوط ممتدة كأنها السيور، سمى السيرة لأن فيه خطوط ممتدة كأنها السيور. وقال بعضهم إن ثوب مضلع، والخليفة مضلع بالحرير، وقيل مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيور، وقيل هو الوشي من الحرير. سيرة على وزن شولة. ذكر حديث علي بن أبي طالب قال كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، يعني حلة حرير، فخرجت فيها فرأى الغضب في وجهه، فرأيت الغضب في وجهه، يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كسها إياه لا يلبسها. قال فشققتها بين النساء، وفي لفظ فشققتها خمرا بين الفواطم، خمر جمع خمار، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها، قالوا خمار، نسميها الآن الشيلة، بعض العام يسميها الغدفة أو الشيلة، هي الخمار وهو اسم الخمار الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها. النبي صلى الله عليه وسلم كسى عليا حلة من حرير، فظن علي أنه يريد أن يلبسها، فلما لبسها وخرج رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وخلعها وشققها خمرا بين نسائه، بين الفواطم. الفواطم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت أسد بن هاشم والدته، وهناك فاطمة ثالثة قيلنا فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب، شقها خمرا، قال فشققتها خمرا بين الفواطم، فواطم يعني فاطمة، ثلاث فواطم، فاطمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة أمه بنت أسد والدته أسد بن هاشم، وفاطمة سابقا فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. والحديث الثاني حديث عمر أنه رأى حلة تباع سيرة تباع، فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة؟ قال إنما يلبس هذه من لا خلق له. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعث إلى عمر حلة سيراء حريرة كساها إياه. فقال عمر كسوا سنيها يا رسول الله، وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، وقد سمعتك تقول في حلة عطارد ما قلت. قال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. فعمر إنما يلبسها هذه من لا خلق له الحرير، يعني الرجال، ثم كساه حلة منها. فقال له رسول كيف تقول إنه يلبسها من لا خلق له ثم تكسو لك حلة؟ قال ما بعثها بك لتلبسها، إنما لتكسوها لتبيعها فتنتفع بثمنها أو تكسوها. وكذلك لما كسى علي رضي الله عنه لم يكسوها ليلبسها، ولذلك لما لبسها رأى الغضب في وجهه. ففيه دليل على أن أعطاء الشيء لا يلزم منه لبسه، أعطاء الشيء الممنوع لا يلزم منه لبسه، بل يعطاه وإن كان لا يحل له لبسه ليبيعه فينتفع بثمنه أو يكسوه من يحل له لبسه. فإذا أهدى لك شخص ساعة ذهب، هل معنى ذلك أنه إذن لك بأن تلبس ساعة الذهب وأنت رجل؟ لا، ليس المراد، يعطيك ساعة ذهب لتبيعه تشتري تدفع ثمنه، أو لتلبسها زوجتك الذي يحل لها لبس الذهب، أو لوالدتك، أو لأحد محاربك. وكذلك لو أهدى لك إنسان ثوب حرير، هل معنى ذلك تلبسه أنت؟ لا، يأتيك تقبله أنت لا يحل لك لبسه، لكن تبيعه تدفع ثمنه أو تكسوه أهلك من يحل له لبسه. ولهذا لما قال عمر يا رسول الله كسوا ثنيها وقد قلت ما قلت إنما يلبس من لا خلق له، فقال إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها، فكساها عمر أخله بمشرك في مكة، أهداها له مشرك في مكة، لأن المشركين لا يلتزمون بأحكام الشريعة. وفي دليل على لا بأس به النفقة على المشرك القريب إذا لم يكن محاربا لكن حربية، ينفق عليه ويكسى ويطعم ويحسن إليه، وقد يكون هذا دعوة له إلى الإسلام. الله تعالى لا يلهكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما يلهكم الله عن الذين قاتلكم بالدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وفي قول عمر يا رسول الله لو ابتعتها لو اشتريتها ابتع يعني اشترى، لو ابتعتها قال ابتع هذا الطعام يعني اشترى، ويقال باعه يطلق البيع على الشراء، يقال له بيع. لو ابتعتها يعني لو اشتريتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة. فعمر لما رأى حلة سيرة باع أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتريها ليتجمل بها للوفد أو للجمعة، في مشروعية التجمل للوفد والجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله تلبسها للوفد والجمعة، لكن أنكر عليه شراء حلة الحرير، ولم ينكر عليه قوله تلبسها للوفد والجمعة، ما أنكر هذا عليه، يدل على مشروعية التجمل للوفد بمقابلة الوفود. يشرع الإنسان التجمل بمقابلة الوفود يلبس ثياب حسنة، وكذلك يشرع الإنسان التجمل للجمعة ويلبس أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة، ولكن أنكر عليه كونه يشتري حلة الحرير، ولم ينكر عليه التجمل مشروعية التجمل، فدل على مشروعية التجمل للوفد وللجمعة. والحديث الثالث حديث أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء، برد يعني ثوب من البرود، البرود كانت تأتي من اليمن، فدل على هذا على جواز لبس النساء للحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم كلثوم ابنته على لبس الحرير، فدل هذا على جواز الحرير للنساء وهو مطابق الترجمة. وهناك أحاديث أصرح من هذا في حل الحرير للنساء، لكنها ليست على شرط البخاري، ليست على شرط، لأن شرط البخاري شرط متين يشترط البخاري رحمه الله المعاصرة، معاصرة الراويين، يعني كل منهما يعاصر الآخر ويسمع منه ولا مرة، يشترط السماع. وأما مسلم فإنه يكتفي بالمعاصرة ولا يشترط الالتقاء الملاقات، البخاري يشترط الملاقات ولا مرة للراويين، ما يروي يعني إلا عمن ثبت لقاؤه له، فلان عن فلان لا بد أن يلتقي ولا مرة عند البخاري، شرط البخاري. وأما المسلم ما يشترط الملاقات، يشترط المعاصرة، إذا كان معاصر له وأمكن اللقاء يكفي هذا، فلهذا كان شرط البخاري أمتن وأقوى. والإمام مسلم رحمه الله شنع في مقدمة صحيحة على الذين يشترطون الالتقاء، وقال إن هذا لم يقل به أحد من العلم، وجماهير أهل العلم كلهم على أنه يكفي المعاصرة، وشنع وأطال في هذا، حتى قيل أنه قصد شيخه البخاري في هذا. وهناك من زاد أيضا على شرط البخاري من العلماء من اشترط طول الصحبة، أيضا اشترط طول الصحبة، ولهذا قال العلماء إن شرط البخاري أمثل وأقوى من شرط مسلم. فهناك حديث صحيحة في جواز لبس النساء للحرير لكنها ليست على شرط، أشار إلى الحافظ حديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصحاب الحبان والحاكم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهب فقال هذان حرام، صريح صريح في حل الذهب والحرير وحريرا، فقال هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثهم. والحديث الثاني أخرجه أحمد الطحاوي وصحها من حديث مسلم بن مخلد أنه قال لعقبة بن عامر قم تحدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعته يقول: الذهب والحرير حرام على ذكر أمتي، حل لإناثهم. فهذا يعني صريحان في حل الحرير للنساء، لكن ليس على شرط مسلم. فاكتفى بهذه الحديث التي فيها دليل على حل الحرير للنساء، ولم يجزم بالترجمة، وإن كانت الأدلة قوية وصريحة في هذا على خلاف عادته. هنا ذكر في الحافظ هنا فائدة، وهو جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. قاعدة أصولية: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا وأعطى عمر حلة حرير، ولم يقل لأنها لا حل لك لبسها، فأخر البيان عن وقت الخطاب، لكن لم يخلع عن وقت الخطاب. وقت الحاجة، لما جاء وقت الحاجة غضب في وجه علي، فدل على أنه لا يجوز لبسه، ولذلك خلعها علي وشققها خمرا بين نسائه. ولما سأله عمر قال: يا رسول الله، أعطيتني الحلة حرير وقد قلت فيها، بين له. فقال: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. فدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة. القاعدة الأصولية تقول: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، والقاعدة الأصولية الثانية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب، بقي إشكال عمر أرسل بها إلى أخ له مشرك، فكيف يكسوها أخ له مشرك؟ فهل الكافر، هل هو غير مخاطب بالفروع؟ والجواب أن الكافر مخاطب بالفروع، يعني الشريعة الكفار الكافر يعني مخاطب بفروع الشريعة وأصولها، لكن لا يصح منه في حال كفره العمل حتى يوحد الله ويدخل في الإسلام، وإلا فالكافر يعذب على كفره، ويعذب على ترك الصلاة، ويعذب على لبسه الحرير، يعذب يوم القيامة. لكن لو ترك لبس الحرير في حال الكفر ما ينفعه إلا إذا أسلم. شو قالوا فيه هنا حال؟ قال تنبيه هنا، وجه إدخال هذا الحديث في الصفحة 99 و200 في آخر الصفحة، تنبيه وجه إدخال هذا الحديث في باب الحرير للنساء.
تنبيه وجه إدخال هذا الحديث في باب الحرير للنساء يؤخذ من قوله لعمر: تبيعها وتكسوها، لأن الحرير إذا كان نفسه محرم على الرجال فلا فرق بين عمر وغيره من الرجال في ذلك، فينحصر الإذن في النساء. وأما كون عمر كساها لأخاه فلا يشكل على ذلك عندما يرى أن الكافر مخاطب بالفروع، ويكون أهدى عمر الحلة لأخي ليبيعها وكسوها امرأة. ويمكن من يرى أن الكافر غير مخاطب أن ينفصل عن هذا الإشكال بالتمسك بدخول النساء في عموم قوله أو يكسوها، أي إما للمرأة أو الكافر بقرينة قوله إنما يلبس هذا من لا خلق له، أي من الرجال. ثم ظهر لي وجه آخر، وهو أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث المذكورة، فقد أخرج الحديث المذكور الطحاوي من رواية أيوب بن موسى عن نافع بن عمر قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عطارد حلة فكرها له، ثم إنه كساها عمر مثله. الحديث: وفيه إني لم أكسكها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتلبسها النساء. واستدل بي على جواز لبس المرأة الحرير الصرف بناء على أن الحلة السيرة هي التي تكون من الحرير الصرف. قال ابن عبد البر: هذا قول أهل العلم، وأما أهل اللغة فيقولون هي التي يخالطها الحرير. قال: والأول هو المعتمد. ثم ساق من طريق محمد بن سيرين.
هنا ذكر في آخر الحديث قال ابن عبد البر في جواز الهدية الكافر ولو كان حرفيا في صفحة 301 قبل آخر الشرح بعشرة أسطر أو 12 سطر، وقال ابن عبد البر فيه جواز الهدية للكافر ولو كان حربيا
قال ابن عبد البر في جواز الهدية الكافر ولو كان حربية وتعقب بأن عطارد
عطارد شخص حلة اسمه عطارد نعم
إنما وفد سنة 9 ولم يبق بمكة بعد فتح المشرك وأجيب بأنه لا يلزم من كون وفادة عطارد سنة 9 أن تكون قصة الحلة كانت حينئذ جاز أن تكون قبل ذلك وما زال المشركون يقدمون المدينة ويعاملون المسلمين البيع وغيره وعلى تقديره يكون ذلك سنة الوفود فيحتمل أن يكون في المدة التي كانت بين الفتح وحج أبي بكر فإن منع المشركين من مكة إنما كان من حجة أبي بكر سنة 9 ففيها وقع النهي ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان واستدل به على أن الكافر ليس مخاطبا بالفروع لأن عمر لما منع من لبس الحلة أهداها لأخيه المشرك ولم ينكر عليه وتعقب بأنه لم يأمر أخاه بلبسها فيحتمل أن يكون وقع الحكم في حقه كما وقع في حق عمر فينتفع بها بالبيع أو كسوة النساء ولا يلبسه وأجيب بأن المسلم عنده من الوازع الشرعي ما يحمله بعد العلم بالنهي عن الكف بخلاف الكافر فإن كفره يحمله على عدم الكف عن تعاطي المحرم فلولا أنه مباح له لبسه لما أهدى له بما في تمكين منه من إعانة على المعصية ومن ثم يحرم بيع العصير من جرت عادته أن يتخذ خمرا وأن يحتمل أنه قد يشرب عصيرا وكذا بيع الغلام الجميل ممن يشتهر بالمعصية لكن يحتمل أن يكون ذلك كان على أصل إباحة وكذا يكون مشروعية خطاب
الغلام الجميل يعني الرقيق مراد الغلام الجميل الرقيق نعم
لكن يحتمل أن يكون ذلك كان على أصل إباحة وتكون مشروعية خطاب كافر بالفروع تراخت عن هذه الواقعة والله أعلم
صاب أن الكافر مخاطب الفروع غيره لكنه لا ينفعه في حال كفره امتناعه في حال كفره إذا يكون يمتنع عن الخمر أو يكون يمتنع عن لبس الحليب ما يفيده وإن كان يعذب عليه يوم القيامة وعلى ترك الإسلام يعذب على شرب الخمر وعلى لبس الحليب وعلى جميع المعاصي وعلى الكفر يوم القيامة لكن في الدنيا لا ينفعه امتناعه عن المحرمات لا ينفعه إلا إذا أسلم إذا أسلم نفعه أما فيها يكون كافر ويمتنع عن المحرمات لا يفيده شيئا نعم لأنه يستعمله يعني ما أسلم ما التزم ما دخل في الإسلام فهو يستعملها سواء يعني يعطيه أمر أو يعطيه يريد يستعملها في حال كفر نعم سم ها قال ايش ايه اي نعم اخلي امه مشرك مكة طهية عمر هداها له لان هذا من البر لانه في وقت الهدنة في وقت الهدنة في الكافر غير حربي فلا يكون حربي في هذه الحالة في صلح والممنوع الاهداء الكافر الحربي هذا هو اللي لا يعان بشيء الحربي ما فيه الحرب من الحرب لا 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 يطعم ولا يسقى بل يقتل ماله دمه هدر وماله هدر غير معصوم أما الكافر المستأمن أو الذمي والذي دخل بأمان أو بعهد هذا دمه معصوم وماله معصوم لا يعتدى على ماله ويطعم ويسقى ويحسن إليه ويعمل معاملة حسنة وكل هذا دعوة لها الإسلام فالذي فعل عمر مع أخيه هذا لأنه كافر غير حربي ومن قرابته أخو الأم فهو الإحسان إليه مأمور بالإحسان إليه هذا من الإحسان إليه حتى أن بعض الصحابة وقف على قريب الله وقف على قريب الله كافر نعم سم نعم ها نعم هي صار ما يفعل لكن تؤمر بالتستر حتى لا تفتن المسلمين من هذا الباب حتى لا تفتن المسلمين ولهذا قال العلماء إذا كذلك لا يشرب الخمر في الشوارع أمام الناس حتى لا يكون فتنة لكن الخلاف في المسائل الخلافية كان فيها قبل أن يعلم ثم حكم الحاكم إيه لا تمنع هذه تمنع هذه الكفار إذا كانوا في بلاد المسلمين وتحت الدولة الإسلامية فإنهم يلتزمون قبل كل هذا نقض للعهد ولهذا لما فعل اليهود شيئا من ذلك ولما فعل يهود امرأة مسلمة وجر ثوبها اعتبر هذا نقض للعهد لأنه لأن الكفار الذميون في بلاد المسلمين لهم شروط التزموا بها، منها أنهم لا يظهروا دينهم في الشوارع، ومنها فلا لا يعيشوا لشرب الخمر، ومنها أنهم لا يبنون كنائس جديدة، ومنهم لا يزيدون في بناء، شروط التزموا بها. ذكر العلماء وبذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام الذمة. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط.
والبسط يتحوله والبسط.
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبست سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها وإنك لهناك قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت لها إني أحب رسول الله وسلم وأزواجه فردد وكان رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر قلت له ومعه أجاء الغساني قال أعظم من ذاك طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فجئت فإذا البكاء في حجرهن كلهن وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشرب له وعلى باب المشربة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها ليف وإذا أهب معلقة وقرض فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة والذي ردت علي أم سلمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث 29 ليلة ثم نزل. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها.
هذه الترجمة قصدها المؤلف رحمه الله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط وأن أمورهم مبسطة كان لا يتكلف كان يجلس على الحصير ويؤثر في جنبه وكانت وسادته من أدب حشوها ليف ينام عليها وليس في بيته شيء فهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس ولا يتوسع لأنه يريد الله والدار الآخرة والله زوى عن نبيه لا لهوانه عليه ولكن ليتوفر أجره وثوابه عند يوم القيامة. ذكر حديث ابن عباس في قصة سؤال عن المرأتين اللتين تظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وإيلائه منهن شهرا واعتزاله في المشربة لأنه اجتمعنا عليه في النفقة مطالبة بالنفقة، فهجرهن شهرا وجلس في مشربة. ذكر حديث ابن عباس قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرتين اللتين تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله تعالى إن تظاهر عليه، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه يعني تتعاون عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ابن عباس يقول لبثت سنة في خلافة، ولا في خلافة عمر، يقول لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت وهاب، يقول سنة من هيبته، ما أدري الوقت المناسب، متى أسأله؟ سنة كاملة يريد أن أسأله. فقال له مرة، اختصر المؤلف هذه القصة، لكن في الطريقة الأخرى أنه قال قلت إني أريد أن أسأل لي سنة وأهابك، قال يا ابن أخي لا تفعل، ما كان من علم أخبرتك. فوجد فرصة سانحة فنزل يوما منزلة فدخل الأرى، كان يقضي حاجفة كان في البرية، فلما خرج وجد فرصة مناسبة وأتى بالماء وسألته قال من المرأتين اللتين تظاهرت على رسول الله في قول الله تعالى إن تظاهر إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله. فقال عمر عائشة وحفصة المرأتان فيه العناية بطلب العلم وسؤال الأكابر لعباس من الصغار صار صار ويعتني يسأل أكابر عمر والعناية بتفسير القرآن وفهم مراد الله عز وجل، وعمر من الكبار من وعى ذلك وحضر التنزيل. فقال المرأتان عائشة وحفصة، وهذا بسبب الغيرة، بسبب الغيرة رضي الله عنه، هن خير النساء وأفضل النساء، ومع ذلك حصلت الغيرة، الغيرة جبلت النساء عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمح لهن ويعذرهن، والله تعالى فوق ذلك يعذرهن لما جبلنا عليه من الغيرة، وهن خير النساء لأنهن بشر مهما كان، وهن من البشر والنساء طبعن على الغيرة. فتظاهر عليه فأنزل الله هذه الآية إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ثم قال عمر كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، يعني كانوا في الجاهلية يحتقرون النساء، المرأة لا قيمة لها ولا وزن، حتى إنهم يمنعونها من الميراث، لا ترث، لا يعطون شيء من الميراث، ولا يشاورونها في شيء من الأمور، ولا يعني ولا يكون لها أي شيء من الأمور، لا تشاور ولا تسأل ولا يهتم بها. قال فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حق، ذكر الله النساء وكرمهن وأمر بإعطائهن حقوقهن، قال عمر لما رأينا ذلك عرفنا أن لهن حق، وإلا في الجاهلية ما يعرفن لهن حق، الله سبحانه وتعالى كرم النساء قال ولهن مثل اللي عليهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى النساء وأمر بكسوتهن والنفقة عليهن، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، قال عمر فعرفنا أن للنساء حقا علينا، ولا في الجاهلية لا قيمة لها المرأة، ومع ذلك من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، نعرف أن لا حق لكن لا ندخله في شيء من أمورنا ولا نشاورها أي أمر مسألة أو في إشكال لا يشاورها في أي مسألة تتعلق بالبيت أو بكذا أو بي. لا يشاور المرأة لا قيمة لها. قال عمر وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، فقلت له وإنك لهناك، يعني كيف تغلظين الكلام تتدخلين في الأمور، متى كان هذا عندك نظرة تتدخل لما أغلظت؟ فقالت فقلت له إن وإنك لهناك، في اللفظ الآخر أنه قال كيف تردين علي وكيف تتدخلين، ما لك ولهذا الأمر؟ فقالت تقول هذا لي وابنتك تولي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو في الآخر قال تقول لهذا وابنتك حفصة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتغاضبه إلى الليل ما تكلمه وتقول هذا؟ يقول فقلت. فقال عمر خابت وخسرت من فعل ذلك. قال فأخذت ردائي ثم جئت إلى حفصة ودخلت عليها. هنا قال إني أحذرك أن تعصي. ولو في الآخر قال قلت لا أتراجعين الرسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل حتى تهجرين؟ قالت نعم. فقال إنه حذوك غضب الله ورسوله لا ترجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأل عن شيء، وإذا أردت شيء فاسأليني أنا أعطيك، ولا ترجع النبي صلى الله عليه وسلم. أما تأمين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ ولا يغرنك أن يعني كانت ضرتك عائشة أحب النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه إليه وهي أجمل منك، فأنت لا يبالي بك الرسول. هذا زوجته عائشة هي أحب النساء إليه وقد يكون لها دربة عليه، لكن أنت لا تأمن غضبه. هو قال إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. قال وتقدمت إليها فأتيت أم سلمة، يعني كان عمر دخل أراد أن ينصح نساء النبي، وجاء واحدة بعد واحد بعد نصح حفصة ثم نصح أم سلمة، كل واحدة يخضبه. فقالت أم سلمة أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا كلها فلم يبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. لفظ آخر قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ تدخلت في كل شيء حتى بين الرسول وبين نساءه؟ قال فكسرت مني، وكنت أريد أن أتكلم لكن لما قالت هذا الكلام يعني كسرتني كسرة حتى إني يعني قللت مما أريد أن أتكلم. قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت وأتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت أتاني بما يكون. هذا فيه التناوب في طلب العلم. كان عمر كان سكن وهو قريب له من الأنصاري بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتناوبون فيه تناوب في طلب العلم، يكون له زميل فيتناوب، فإذا لم يمكن الحضور كل يوم يحضر أحدهما فيبلغ كل من صاحبه ما سمعه من طلب العلم. كان الأنصاري ينزل اليوم وعمر يبقى، فإذا جاء أتاه بخبر ذلك اليوم وأخبره بما سمع من العلم، وفي اليوم الثاني ينزل عمر ويسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه بالخبر ويأتيه بالعلم، وهكذا. ينبغي الإنسان إذا كان مشغول ولا يستطيع الحضور كل يوم يكون له زميل مثلا يبلغه مع الفوائد العلمية. والآثار فيها الآن تسجيل الآن وتسجيل الدرس وحفظ الدرس في الشبكة، فهذا من النعم الإنسان. لكن في الأول ما كان في شبكة، كل واحد في تناوب، كل واحد يأتي يتناوبون، من كان مشغول ينوب عنه زميله ويأتي له بالفائدة، وفي اليوم الثاني يأتي الزميل الثاني وهكذا. نعم هذا.
اللهم رب هذه الدعوة
ثم ذكر قصة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه واعتزاله بالمشروبة، فكان هذا الحديث جمع بين مجيء عمر وبين هدي النساء. قال وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، يعني من حول رسول من العرب كلهم قد استقام له، يعني أمن منهم لأن النبي تقوى فهو يأمن من العرب ومن القبائل ما عنده من الصحابة والجيش، فلا نبقى إلا ملك غسان بالشام، يخشون من غسان ملك غسان بالشام من تبع الروم فيخشون من ملك غسان. وقال كنا نخاف أن يأتينا، وفي لفظ كنا نتخوف، كنا نسمع أن غسان تنعل خيلها النعل، يعني إذا أرادوا أن يغزوا يلبسونها النعل، نعل خاص من الحديد. يقول أتحدث أن غسان تريد أن تغزو المسلمين يلبسونها النعل الخيل، فكان عمر يتخوف، يقول كنا نتخوف، يعني شاع بين الصحابة بين المسلمين أن غسان تريد أن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا اللي نخافه. وأما من حول الرسول من القبائل فهؤلاء أمرهم سهل لأنهم قبائل قليلة والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى منهم، ولهذا قال فلا نبقى إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري زميله اللي تناوبه إياه طلب العلم للرسول، وهو يقول إنه قد حدث عمر. وفي اللفظ الآخر أنه قال طرق بابي طرقا شديدا طرق، وقال أثم هو، يعني كان يخرج، يعني طرق الباب طرقا شديدا حتى فزع عمر. ثم لما خرج إليه قال إذا قد حدث أمر، قال الأنصاري له، قال ما هو؟ أجعل غساني؟ جاءت غسان لنتخوف منها، يعني غزونا، أجاء الجيش؟ قال لا، أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على اهتمام الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء أشد عليهم من مجيء الغساني، أشد. قد جاء الغساني، جاء الجيش نتخوف؟ قال لا، حدث أمر أعظم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إشاعة، شوف إشاعة الأخبار حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يشيع الأخبار من دون تأمل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلق نساء في الواقع، لكن شاع بين الناس، شاع بين الناس وصاروا يتحدثون. ولكن ينبغي الإنسان أن لا يشيع الخبر حتى يتأكد. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. فالإشاعة أمرها خطير، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شاعت إشاعة النبي طلق الإشاعة، حتى جاء الأنصاري وطرق باب عمر طرقا شديدا، عمر فزع لهذا الأمر أيضا كذلك وذهب. في اللفظ الآخر أنه ذهب إلى النساء ووجد الناس يبكون حول المنبر وجلس يبكي معهم، وجاء لبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا البكاء في حجرهن كلهن، يبكون كل حجرة فيها بكاء، شاع بينهم أن طلق النساء، النساء تبكي في البيوت والناس في المسجد يبكون، وشاع بين الناس طلق النبي صلى الله عليه وسلم، طلق النبي النساء. فعمر أراد أن يستيقن الخبر مخسرا، قال وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له، المشروبة غرفة مرتفعة، في لفظ أنها الآخر أنها عليها درج، اعتزل لساعة لمدة شهر، حلف ألا يدخل عليهن شهرا لأنه اجتمعنا في النفقة وطلبنا بالنفقة، فهجرهن شهرا وآلى ألا يدخل عليهن شهرا. ولهذا قالت عائشة فنزل لتسع وعشرين يوما، قالت عائشة كنت أعدها عدا بأصابعي، قالت رسول نزلت لتسع وعشرين وانت حلف شهر، فقال إن الشهر لا يتم، إن الشهر يكون تسع وعشرين، كان الشهر في ذلك الوقت كأنه بدأ الشهر من أوله فلم يتم الشهر في ذلك، فلهذا نزل تسع وعشرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمر أتى إلى المشربة وجد فيها على باب المشربة وصيف، يعني غلام بواب، فقال استأذن لي رسول، قل بالباب عمر، هنا اختصر القصة في اللفظ الآخر أنه استأذن ثلاث مرات. جاء الغلام في اللفظ الآخر الغلام الأسفل قال استأذنت ذكرت الكلام فلم يأذن فذهب مع الناس اللي يبكون في المسجد. قال ثم غلبني معجب فجئت مرة ثانية وقلت استأذن لعمر واستأذن له فرجع فقال ذكرت الكلام فلم يكلم فرجع يبكي معهم. ثم استأذن في المرة الثالثة قال فلم يؤذن له فلم ثم ذهب يبكي معهم. ثم بعد أن جاء الغلام وقال يا عمر أذن لك فجاء فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيته فدخلت قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه. هذا هو الشاهد والحديث وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وعدم الترفه والنعيم. حصير حصير منسوج من سعة النحل قد أثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام وتحت رأسه برفقة وسادة من أدم حشوها ليف حشوها ليف حصير وسادة حشوها ليف والبيت ما في شيء. قال وإذا أهم معلقة وقرض جلد في اللفظ الثالث جلود معلقة وقرض الذي يدبغ به الجلد. يقول هذا ما في اللفظ الآخر فوالله ما رأيت ما يرد البصر في هذا المكان إلا جلود معلقة وقرض وهو الذي يدبغ به. فبكى عمر في اللفظ الآخر قال يا رسول الله ذكرت فارس والروم وما هو فيه من النعيم وأنت رسول الله وهذه حالك. قال فاستوى جالسا قال أنت في شكنا بالخطاب هؤلاء قوم عجلتهم طيبات في الحياة الدنيا. ثم قال استأنس يا رسول الله. قال نعم. قال فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة ذكر للرسول قالت لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله ولا وذكرت قول أم سلمة وقالت تريد أن تدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه. فضحك الرسول ويريد أن يزيل عنه الهم في عمر أن يزيل الهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضحك. ثم قال استأنس يا رسول الله. ثم ذكر اختصر القصة وذكر حالة قريش. قال كنا يا رسول الله كنا قوما نغلب نساءنا في قريش ثم لما جئنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اختصر القصة قال فلبث 29 ليلة ثم نزل. والحديث الثاني حديث أم سلمة قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن. الخزائن المال والدنيا وفيها الفتن المال والدنيا فيها الفتن. ولهذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين قرن نزول الخزائن بالفتن إشارة إلى أنها تتسبب عنها خزائن تتسبب منها الفتن. ولهذا قال النبي لا إله إلا الله استيقظ من الليل واللفظ الآخر استيقظ فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن ماذا أنزل من الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات يعني يصلينا يعني. وهذا هو الواقع الآن الفتن والأموال إذا فتحت على الناس حصل شرور فتن فالدنيا ضرة الآخرة. كان الناس مثلا في هذا البلاد في عافية من كثير من الفتن الآن لما كان المال قليل ما يوجد فتن. الآن لما فتحت الدنيا على الناس صار وجد الآن كثير من الفتن. وجد الآن من الفتن مثل القنوات الفضائية لولا المال فالدول الفقيرة أو الأبكى الفقيرة اللي ما عندهم كهرباء ما عندهم قنوات فضائية ولا تلفاز ولا شرور ولا ما يعرض في هذه القنوات الفضائية من تشكيك في دين الله والدعوة إلى دين اليهودية والنصرانية وتعليم الإجرام وصور النساء العاريات ما تعافت هذه من المال. لو لم يكن فيه مال ما جاءت كان الناس في عافية قبل ما يوجد كهرباء ولا يوجد أموال. كذلك كان الناس في عافية من الخدم والخادمات والسائق الآن والسحر والسحرة. كم نسمع الآن من الشرور والفتن بسبب الخدم والخادمات كم نسمع من الفواحش التي فعلت بالخادمات وكذلك الخدم وسائق السيارات يفعلون من الفواحش. كم نسمع مما قال إنه ولد له ولد يشبه الخادم أو قائد السيارة والعياذ بالله. كل هذه الإنسان كان الناس في عافية من ذلك لو لم يكن مال ما أتى الإنسان بخادم ولا بخادمة وكان في عافية. وكذلك السحر والسحرة التي انتشر بسبب الخدم وسائق السيارات. هذا مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا أنزل من الخزائن. من يوقظ صواحب الحجرات يعني كي يصلينا في دليل على أن الصلاة يدفع الله بها فتن الصلاة والعبادة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجر الأرض فزع إلى الصلاة، وإذا كسفت الشمس فزع إلى الصلاة، ولهذا قال من يوقظ صاحب الحجرات؟ فالفزع إلى الصلاة وإلى العبادة، والعبادة في الهرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن كهجرة إلي، من يوقظ صاحبه؟ ثم قال كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، كم للتكثير، كم من كاسية في الدنيا بسبب الرفاهية والنعيم ولكنها عارية يوم القيامة، عارية من شكرها. قال الزهري وكان هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. قول الزهري هذا يعني ذكر أن قول الزهري وكان هند لها أزرار في كميها بين أصابعها، قال المعنى أنها تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها، فكانت تزرر ذلك لأن لا يبدو منها شيء، فتدخل في قوله كاسية عارية. كانت كان لها أزرار في كميها بين أصابعها، يعني تزر الأزارير. لماذا؟ تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها، فكانت تزرر ذلك لأن لا يبدو منها شيء، فتدخل في قوله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، تخشى أن تكون كاسية إذا لم تزر الأزارير فيظهر شيء من بدنها، فتكون كاسية في الدنيا لكنها عارية في بداية شيء من جسدها. وهذا فيه يعني هذا الحديث يعني مطابقته للترجمة، فيه التحذير من لباس الرقيق من الثياب الوصف التي تصف أجسام النساء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب الشفافة لأنه إذا حذر من لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره. وفي التقلل من الدنيا والتبسط لأن هذه الألبسة التي هي توسع تنافي التبسط، ومن لم يكن له شيء من الدنيا تبسط وسلم من الفتن. قوله كم من عاسك آخر الشرح كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، قال ابن بطال
قوله كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، قال ابن بطال قرن النبي صلى الله عليه وسلم نزول الخزائن بالفتنة إشارة إلى أنها تسبب عنها، وإلى أن القصد في الأمر خير من الإثار وأسلم من الفتنة. ومطابقة حديث أم سلمة هذا للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم حذر من لباس الرقيق من الثياب الواصفة لأجسامهن لئلا يعرين في الآخرة
لئلا يعرين في الآخرة.
وفيما حكاه الزهري عن هند ما يؤيد ذلك، قال وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الثياب الشفافة لأنه إذا حذر من لبسها من ظهور العورة كان أولى بصفة الكمال من غيره، انتهى. وهو مبني على أحد الأقوال في تفسير المراد بقوله كاسية عارية كما سيأتي بيانه في كتاب الفتن، ويحتمل أن يكون الحديثان دالين على الترجمة بالتوزيع، فحديث عمر مطابق للبسط وحديث أم سلمة مطابق لللباس، والمراد بقوله يتجزى أي فيما يتعلق بنفسه وبأهله. قوله قال الزهري باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نكسوها هذه الخميصة، فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده.
فأتي بي للنبي صلى الله عليه وسلم
فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنى والسنى بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
نعم هذه الترجمة فيه الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا, ذكر فيه قصة كساء النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة لأم خالد, هذا سبق في باب الخميصة السوداء, الخميصة السوداء ذكر هذه القصة وعاد هنا للدعاء عاد لاستنباط الأحكام. ترجمها السابقة في ثياب الخميصة حيث ألبسها الخميصة, وهنا عاد للدعاء حيث دعا لها بأن تبلي وتفلي. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه يعني داعب هذه الطفلة الصغيرة وهي أم خالد, أتى أتي النبي بثوب فيه خميصة سوداء, قال لمن حوله من ترون نكسو هذه الخميصة, فسكت القوم, فقال أتوني بأم خالد, وأم خالد طفلة صغيرة وهي أم خالد لسعيد بن عمرو بن العاص, سعيد بن العاص. فقالت فأتي بي النبي وفأتي بي للنبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده. فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز سكنية الصغير, سماه مخالد وهي طفلة لا بأس يكن الصغير ولو كان صغير, يكن يجوز أن يكني نفسه ولو لم يتزوج أبو فلان, والطفلة تسمى أم فلان ولو كانت صغيرة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمداعبة الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير, أبو عمير طفل صغير له نغر طير فمات, فكان النبي يداعبه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير من حسن خلقه. وفيه مشروعية الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا, وهذا هو الشاهد الترجمة, فإن النبي أبه وقال أبلي وأخلقي, أبلي وأخلقي, أبلي وأخلقي, هذا خبر بمعنى الدعاء, والمعنى اللهم اجعلها تبليه وتخلقه, يعني يطول عمرها حتى تبلي هذا الثوب وتخلقه. وروي أبلي وأخلقي بالقاف يعني تبلينه ويخلق, يخلق ويبلع ثم تلبسي مكانه ثوبا آخر. وروي أبلي وأخلفي بالفاء, وهذا أرجح, أبلي وأخلفي غيره, فدعاء له بأن تبلي هذا الثوب وتخلفه بثوب آخر, هذا أولى لأن هذا فيه معنى جديد. أما إذا قال أبلي وأخلقي المعنى واحد, والقاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد, فقل أبلي وأخلقي, أخلقي مؤكدة لأبلي يعني يخلق ويبلع, لكن أبلي وأخلفي يعني تبلي هذا الثوب وتخلفي مكانه ثوبا آخر, فبالفاء أرجح أبلي وأخلفي, دعاء لها بأن تبلي وتخلفه ثوبا آخر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي, هذا قالت بعد أن كبرت وهي طفلة, ويقول يا أم خالد هذا سنة, هذا سنة يعني هذا حسن, وسنة كلمة حسن بالحبشية في دليل على أنه لا بأس يتكلم باللغة الأجنبية في بعض الأحيان, الشيء القليل لا بأس يتكلم باللغة, مثل ما فعل أبو هريرة رطن بالفارسية لما أغضبوه رطن بالفارسية ثم أخبرهم, فلا بأس يتكلم بكلمة, لكن كون الإنسان دائم يغلب عليه كلام باللغة الأجنبية ما ينبغي, مثل ما يفعل بعض الناس تجد أكثر كلامهم كله باللغة الأجنبية, صار إذا طلب صحن تكلم باللغة أعطي بالبلغ, وإذا طلب كذا أعطي كذا, ولا يتكلم باللغة العربية إلا نادر, والمطبخ يسميه باسم عجمي والسكين باسم عجمي وهكذا باسم اللغة الأجنبية, هذا ما ينبغي يكون أكثر كلامه باللغة, لكن الشيء القليل فلا لا بأس به, مثل ما فعل النبي تكلم قال هذا سنة, هذا سنة, سنة كلمة بالحبشية معناها هذا حسن. وهذا الحديث في شاهد الترجمة قوله أبلي وأخلفي بالفاء دعاء بالقاف, أدعي أبلي وأخلقي بالقاف أو بالفاء أدعي وأخلفي, فهو دعاء بإبلاء الثوب وإخلاقه أو بالدعاء بإبلاء الثوب والخلف بدله, فهو دعاء كقوله اغفر وارحم. ومن الدعاء الوارد ما أشار إليه الشارع, ذكر حديث ورد في الدعاء الوارد في من لبس ثوبا جديدا, ذكر حديث ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وكذلك أيضا جاء ما يدعى له لمن لبس الثوب الجديد, حديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوت ريه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وأخرج الترمذي وابن ماجه وصحة الترمذي حديث عمر رفعه من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورته وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به، كان في حفظ الله وفي كنف الله حيا وميتا. وكذلك أيضا ما أخرجه أحمد الترمذي وحسن من حديث معاذ بن أنس رفعه من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول ولا قوة من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه أحاديث وردت لكنها ليست على شرط البخاري، فاكتفى بهذا الحديث أبلي وأخلفي، هذا دعاء أبلي وأخلفي أو أبلي وأخلفي. نعم.
باب النهي عن التزعفر للرجال.
باب النهي
عن التزعفر للرجال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
نعم. هذا الحديث في النهي عن التزعفر للرجال، فيه النهي عن التزعفر للرجال والمراد التزعفر في جسده، لأن الترجمة التي بعدها للتزعفر في الثوب وهذا التزعفر في الجسد. والحكمة في النهي قال بعضهم خوف الافتتان به، خوف الافتتان به من النساء، وقال بعضهم الحكمة للونه أنه يلتحق به كل صفرة، وقال بعض العلماء إن النهي خاص بالمحرم. والصواب أنه عام للمحرم وللحلال منهي عن التزعفر، لكن في خلاف في العلة. شو قوله واختلف في النهي عن التزعفر، قوله واختلف في النهي عن التزعفر السطر الرابع والخامس والسادس
الأعلى
من بعد الشرح، هو الأول السطر الخامس أو السابع. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته؟
نعم. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن الخلوق، أو للونه فيلتحق به كل صفرة.
يعني قال بعضهم إن نهي عنه لرائحته لأنه خاص بالنساء، فلهذا نهي الرجل عن يتشبه بالنساء. تزعفر زعفران طيب خاص، وعلى هذا الطيب الخاص يكون بالنساء على هذا الطول، ورائحته خاصة بالنساء. نعم.
وقد نقل به
أو إن اللون أو الحكمة نهي عنه لأن اللون للونه يلتحق بكل صفرة يكون خاصا بالنساء. نعم.
وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وأمره إذا تزعفر أن يغسله. قال وأرخص في المعصفر.
وأرخص في المعصفر.
وأرخص في
المعصفر. أنهى الرجل الحلال يعني غير محرم أن يتزعفر، وأمره إذا تزعفر أن يغسله. ومن العلماء قال هذا خاص بالمحرم لأن المحرم ممنوع من الطيب والزعفر ممنوع من الطيب، وقال آخرون ليس خاصا بالمحرم بل حتى الحلال لأنه من طيب النساء يعني خاص بالنساء. وأما المعصر يعني المسوق بالعصفر وهو أحمر. الشافعي قالها على المعصر، جاء النهي على المعصر. نعم.
وأرخص في المعصر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي نهاني ولا أقول أنهاكم. قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو وقال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين وقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فقلت أغسلهما فقال لا بل أحرقهما. قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنة كعادته. وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي، واتباع السنة هو الأولى. وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم. ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل.
نعم. المعصفر يعني مسوء بالعصفر. جاء الحديث الآخر نهى عن المعصفر للرجال، واختلف في العلة هو مسوء بالعصفر فيكون أحمر. قيل لأنهما لما فيما تشبه بالكفار، لأن النبي قال هما من لباس الكفار فلا تلبسهما. وقيل لأنهما من لباس النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما رأى ابن عمر عليه الصلاة والمعصر قال أمك أمرتك بهذا، دل على أنه من ثياب النساء تشبه لما فيه تشبه النساء، فيكون معصر المسؤول عنه إما لأنه من ثياب الكفار أو لأنه من خصائص النساء. والمزعفر فيه خلاف نهي عنه، قال بعضهم انه ينهى عنه المحرم دون الحلال، وقيل انه نهي عنه ايضا حتى الحلال، حتى الحلال نهي عنه لما فيه من التشبه بالنساء، لان الزعفر خاص بالنساء او للونه، ولان اللون خاص بالنساء او لانه الرائحه خاص بالنساء، وعلى كل حال منهي عنه، ينبغي الرجل لا يتزعفر، لا يلبس المزعفر ولا المعصر. واما مالك فخصص، قال مالك رخص في المعصر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل، يعني المحافل في المناسبات والمجتمعات ممنوع ان يلبس المعصر والمزعفر، اما في البيوت بين الناس فلا باس. فلا مالك شو قالوا كمل،
رخص مالك بالمعصر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل.
اذا مالك يرى جواز لبس المعصر والمزعفر في البيوت بين الناس، اما في المجتمعات العامه والاماكن العامه في المساجد وفي الجمع وفي المحافل وفي الحفلات هذا ممنوع عند مالك. نعم.
وسياتي قريبا حديث ابن عمر في الصفرة، وتقدم في النكاح حديث انس في قصه عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر صفرة، وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم يكن في جسده،
يعني شيء قليل علق به من الزعفر.
والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس: دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك، وقلما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال: لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة. وسلم بفتح المهملة وسكون اللام فيه لين. ولأبي داود من حديث عمار رفعه: لا تحضر الملائكة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران. وأخرج أيضا من حديث عمار قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرحب بي وقال: اذهب فاغسل عنك هذا.
نعم. تحل المسألة فيها خلاف، فيه خلاف وفيها إشكال، يعني في النهي عن المزعفر والحكمة في ذلك. نعم. وهل هو خاص بالحلال أو بالتحريم؟ نعم. نعم. لا، مالك ينهى عن الحفلات يقول ممنوع، لكن في البيت وما حوله فلا بأس. نعم.
باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران.
نعم. الترجمة هذه للثوب المزعفر، والترجمة الثانية النهي عن التزعفر للرجال، فكأن الترجمة الأولى في الجسد لا يتزعفر في جسده في بدنه، وهذا نهى عن الثوب المزعفر في الثوب لا يجعل الزعفران في ثوبه. وهذا ذكر في حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغ بورس أو زعفران، لأن الورس والزعفران نوع من الطيب والمحرم ممنوع من الطيب. احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن الممنوع من الزعفر إنما هو المحرم، وأما الحلال فلا بأس من الزعفران. وكأن الشارع قد يقال أن الشارع يشير إلى هذا، أو لأنه لم يجد حديث على شرطه إلا هذا، ما وجد إلا النهي عن لبس النهي عن الزعفران إنما هو المحرم. نهى الرسول أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، والورس والزعفران نوعان من الطيب. نعم. تقرأ الشرح لما فيه من يعني المسألة فيها أشكال. نعم. ذكر
باب قوله باب الثوب المزعفر. ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، كذا أورده مختصرا، وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج. وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال. قال ابن بطال: أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم.
إذا سيبس فيها قولان، قول الأول مالك وجماعة يجوز ثوب المزعفر للحلال ويحرم على المحرم، الممنوع المحرم خاصة، وأما الحلال فلا بأس. والشافعي والأحناف كوفيون على أنه ممنوع المحرم والمحرم، حتى الحال ممنوع من لبس المزعفر. لكن ما الحكمة؟ سبق الحكمة إما أن لما فيه تشبه بالنساء لأن الطيب خاص بالنساء، أو لأن الرائحة خاص بالنساء، أو لأن اللون خاص بالنساء. نعم.
وحديث ابن عمر الآتي في باب النعال السبتية يدل على الجواز، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالسفرة. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران. وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبير وفيه ضعف.
لما يحتجب. نعم.
وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران، وفيه راوي مجهول. ومن المستغرب قول ابن العربي: لم يرد في الثوب الأصفر حديث. وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى. قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس. وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله تعالى: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
نعم. هذا حديث عمر يأتي قال: رأيتك تصبغ بالصفرة؟ فقال النبي: الصفرة فإني رأيت رسول الله يصبغ بها. لكن هل الصفرة زعفراء؟ نعم. بعد.
باب الثوب الأحمر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه.
نعم. هذه الترجمة للثوب الأحمر، هل يجوز الثوب الأحمر للرجل؟ ذكر فيه حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم كان مربوعا، يعني متوسط بين الطول بين الطويل وبين القصير، لا أحسن الناس خلقا، لا يقول فيه قال طويل ولا قصير، قال: وقد رأيته في حلة حمراء، سبق أن الحلة مكونة من قطعتين إزار ورداء، ما رأيت شيئا أحسن منه. احتج بهذا الحديث على جواز لبس الأحمر، لكن ورد أحاديثها النهي عن لبس الأحمر، فاختلف العلماء في الجواب. فالجمهور يرون على أنه محمول على النهي على الأحمر الخالص دون ما فيه خطوط من غيره فيجوز، أو أنه محمول على ما فيه شهرة. إذن يحمل النهي عن لبس الأحمر، الجمهور قالوا المراد بالأحمر الخالص، أما إذا كان فيه خطوط أو نقاط في الشماغ الآن هو أحمر خالص فيه نقاط فلا ينهى عنه، إنما ينهى عن الأحمر الخالص إذا كان أحمر خالص وليس فيه لون آخر عند الجمهور، أو أنه محمول على ما فيه شهرة، إذا كان فيه شهرة فهو ممنوع، أما إذا لم يكن فيه شهرة أو كان فيه خطوط أو نقاط فلا. هذا وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، والعلماء لهم أقوال كما ذكر الشارح الآن، وهذه أيضا من المسائل اللي فيها إشكال. شوف قوله في السطر الرابع: وقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبا.
وقد تقدم حديث أبي جحيفة قريبا، ويأتي وفيه حلة حمراء أيضا. ولأبي داود من حديث هلال بن عامر عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر، وإسناده حسن. وللطبراني بسند حسن عن طارق المحاربي نحوه، لكن قال بسوق ذي المجاز. وتقدم في باب التزعفر ما يتعلق بالمعصر، فإن غالب ما يصبغ بالمعصفر يكون أحمر.
نعم. معصفر مصبوغ بالعصفر، والعصفر أحمر. نعم.
وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال.
نعم.
الأول الجواز مطلقا.
الأول جواز مطلقا، يجوز مطلقا لبس الأحمر سواء خالص أو غير خالص. القول الثاني
الثاني
منع مطلقا، كل أحمر ممنوع سواء في خطوط ولا ما في خطوط، هذا القول متقابلان. طيب القول الثالث الصفحة اللي بعد هذا.
القول الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا،
يعني إذا كان خالص هذا ممنوع، وإذا كان فيه لون آخر فلا بأس. أو هنا لا، حمل على الصبغ المشبع الكثير، أما إذا كان خفيف فيعفى عنه. نعم.
القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهوة، ويجوز في البيوت
والشهرة
ويجوز في البيوت والمهنة.
الخامس.
القول الخامس: يجوز لبس ما كان صبغ غزل ما كان صبغ
صبغ
ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج،
يعني يصبغ أول ثم يسج، أما إذا نسج ثم صبغ هذا ممنوع. السادس.
اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصر لورود النهي عنه.
ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ.
السابع.
السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا.
وعلى ذلك،
وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها.
هذا هو اللي اختاره الجمهور، هذا هو الأقرب، أن النهي محمول على ما كان الحمر خالصة أو ما فيه شهرة، أما إذا كان فيه نقاط أو خطوط فلا بأس. قال ابن القيم،
قال ابن القيم رحمه الله: كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعا بالحمرة يزعم أنه يتبع السنة، وهو غلط، فإن الحلة الحمراء من برود اليمن، والبرد لا يصبغ أحمر صرفا، كذا قال. وقال الطبري بعد أن ذكر غالب هذه الأقوال: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن، والتحقيق في هذا المقام، في هذا المقام، أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت.
يعني هذا الحافظ يقول أنها عنه لأنه في إما تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء أو لأنه ما فيه من الشهرة، فإن لم يكن واحد من الأقوال الثلاثة فاختار مذهب مالك. مذهب مالك يقول ما في مانع في البيوت، أما في المحافل والمجامع العامة لا. نعم.
باب الميثرة الحمراء. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر.
نعم، هذه ترجمة المياثر الحمراء سبق أنها منهي عنها لكونها من الحرير أو لما فيما تشبه بالعاجل، سبق في باب القسي النهي عن المياثر الحمراء، وننهي عنها لكونها من الحرير أو لما فيما تشبه بالعاجل. ذكر حديث البراء قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشبيث العاطس. هذه اختصر هذا من كل ثلاث سبقت، هذا أن هذه من اتباع الجنازة وعيادة المريض من الفضائل، ومن العلماء من أوجبها عيادة المريض كما سبق، وتشبيث العاطس من العلماء من أوجبها، ومن أبو داود قلنا لكم إنه أوجبها كان يرى هذا لأنه سمع عاطسا يعطس على الساحل ولا مشمته، فاستأجر قاربا حتى وصل إليه وقال له يرحمك الله، يرى أنه تشميت العاطس واجب. قال: ونهى عن لبس الحرير، هذا عام، والديباج نوع من الحرير فمن الحرير، والقصي أيضا ما فيه حرير، والاستبرق أيضا نوع من الحرير. استبرق الحرير أنواع، الديباج والاستبرق نوعان، أحدهما غليظ والآخر خفيف، والقصي أيضا ما فيه حرير، والمياثر الحمر كما سبق أنها منهي عنها لكونها من الحرير أو لما فيه تشبه بالعاجم. نعم، وفق الله. نعم. يعني على كل حال هذا أقول فوت على نفسي خير كثير، أقول فوت على نفسي خير كثير، أما العقوبة شيء آخر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما كيفية الجمع بين حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب وحديث النهي عن قتل المعاهدين؟
النهي عن قتل المعاهدين معروف، أخرج هذا الخطب به ولاة الأمور، يخاطب به ولاة الأمور، ومن يستطيع، من يستطيع مثلا الإنسان لا يستقدم، لا يستقدم هو بنفسه إذا كان يستطيع، فهو منهي يخاطب الشخص، مثل الإنسان الذي يستطيع لا يستقدم، وأما أخرجوا هذا خطب ولاة الأمور، والنهي عن قتل المعاهدين معروف. ثم من جزيرة العرب فيها خلاف في تحديدها، في تحديد جزيرة العرب فيها خلاف، منهم قال أنه خاص بالحجاز، ومن قال خصم مكة والمدينة، ومن قال كذلك يتبعها أيضا نجد وطرف الجمر وغيرها. المسألة فيها خلاف، وعلى كل حال هذا مخاطب به من له قدرة، ولاة الأمور هم الذين يخرجونهم، أما الأشخاص فليس لهم ذلك، الأشخاص ما هم مخاطبين إلا فيما يستطيع. أنت إذا أردت تستقدم لا تستقدم كافر، تستقدم مسلم. نعم، حتى في غير جنس العرب لماذا تستقدم كافر وأنت تجد مسلم؟ نعم.
يقول هل يجوز خطبة الجمعة لغير اللغة العربية علما أن الأغلبية لا يفهمون اللغة العربية؟
لا، لا يجوز الخطبة باللغة العربية إذا كان في أهل العرب. أما إذا كانت كان المصلون كلهم عجب ولا يفهمون شيئا هذا أظن في فتوى. إذا كان في بلاد المسلمين كلهم عاجب المقصود من الخطبة الفائدة، فأظن في فتوى في جوازها للعاجب. أما إذا كان في عربي ولو واحد عرب في بلاد عربي يعرف اللغة العربية فتكون باللغة العربية وباقي تبع لهم، ولا مانع أن تترجم لهم بعد الخطبة أو موعظة. نعم.
تقول بأنها ملتزمة وكذا إخوان وكذا إخوانها والحمد لله، تذكر النباهة ليس على كبير التزام لكن يصلي، وكلما تقدم أخ ملتزم لخطبتها يرفضه بحجة أن المتسقيمين والملتزمين المتشددين والمتعصبين، وهنا بكندا لا يوجد قاضي مسلم.
وهنا
بكندا لا يوجد قاضي إسلامي، فكيف تفعل الأخت وبماذا تنصحونها، وهل يجب نقل ولاية الأب؟
ننصحها بأن تنظر توعز إلى من ينصح أباها من الإخوان أو من الأقارب أو من تفتص المركز الإسلامي لعله يناصحه، وإلا فليس من الذي يسقط ولاية مثلا ينقل ولايته إلى الحاكم الشرعي أو المركز الإسلامي، فتصل بأقرب مركز إسلامي أو بأقرب بلد إسلامي لا عندهم أحكام فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. نعم.
السائلة من فرنسا تقول تذكر بأن أخاها المسلم يعيش مع امرأة كافرة بطريقة غير شرعية وعندهما ولد من الزنا، تسأل كيف تعامل مع هذه المرأة، وإن دعاني أخي إلى بيته هل أجيب دعوته، علما أنني أحيانا أرعى ابنهما فأرجو النصيحة تجاه المرأة وابنها.
عليهما يتوب إلى الله عز وجل، وعليه أن يفارق هذه المرأة، وهذا الولد ليس ابنا شرعيا وإنما هو لقيط، هذا لا ينسب إلى الرجل ولا ينسب إلى المرأة ما دام أنه ليس هناك زواج شرعي، وهي ليس بيده إلا النصيحة. لا، ليس بيده إلا النصيحة، ماذا تعمل؟ مسكينة هي تنصح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لكن لو كانت إذا هجرت يتوب تهجره، إذا كان يراعي شعورها وتهجره ولا تجيب دعوته يتوب فهذا مطلوب، فإن كان لا يفيد فيه فليس بيده النصيحة. نعم. لا ينسب اليوم وليس له أب لقيت هذا. نعم. لا، ما يجلس وجهه إلا بعد التوبة. الله تعالى يقول الزاني لا يكح إلا زانة مشركة، والزانة لا يكح إلا زانة مشركة، يفرق بينهما، وإلى التوبة بعد فترة مدة طويلة جائز، أما في هذه الحال هو فاسق فلا يجوز البقاء معه. نعم.
أسئلة كثيرة أحسنها إليك. يقول السائل من فرنسا تقول أن عمرها 17 سنة وأنها مقبل على الزواج، فهل يجوز أن تباعد بين فترات الحمل حتى تربي ابنائها تربية صالحة؟
إذا كان الشق عليها ضرر فلا بأس، لأن تستعمل الحبوب يعني تؤخر الحمل بشرط أن لا تقطع الحمل ولا تضر بصحتها، ويكون باستشارة طبيبة مسلمة أو طبيب مسلم. أما إذا كانت تقطع النسل فلا يجوز، أو تضر بصحتها فلا يجوز، ولا بد يكون لك حاجة. نعم، يكون تراكب الأولاد عليها ولا تستطيع تربية. نعم.
إمام مسجد يكتب الطلاس ويقرأ في كتب السحر كشمس المعارف، قد صرح لنا أنه يفعل ذلك وغير مازح، وحلف بالله على ذلك، هل تجوز صلاة وراء؟
حلف إيه؟
حلف بالله على ذلك، هل تجوز صلاة خلف؟
لا، صلاة خلف لا تجوز، هذا مشرك، والصلاة خلف الإمام مشرك باطلة في إجماع المسلمين، لا تجوز الصلاة إلا خلف المسلم، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
سائل من فرنسا تذكر بأنها متزوجة وزوجها لا يراعي حقوقها من النفقة، حتى أن أهلها يتكلفون بها حملت منه بعد 3 أشهر من الزواج وحاله لم يتتغير وطالبت الإجهاض في أول الحمل ولم يحصل.
حملت منه إيش؟
حملت منه بعد 3 أشهر من الزواج.
نعم.
وحاله لم تتغير وطالبت الإجهاض في أول الحمل ولم يحصل.
إيش زوجها وإيش حاله يكون؟
تقول لا يراعي حقوقها من النفقة حتى أنها لا يتكلفون بها. تقول ولم تتغير يعني حالته وطلبت الإجهاض في أول حمل ولم يحصل. تركني وعدت إلى والدي والمشكل أنه ما قال لي أنت طالق بل قال فقط أنا لا أريدك وإن عدت فسوف أنغص عليك حياتك. أريد أن أعرف بعد هذا أنا مطلقة منه وهل عدتي تنتهي بعد الوضع لأنه يريد الطلاق؟
هذا خصومة لابد ترجع إلى في فرنسا هي.
نعم.
ترجع إلى أحد إلى أهل العلم يكون أحد من أهل العلم تعرف هذه حالتها. هذه لا يمكن تفتى بشيء لابد يرجع إلى حالة الزوج وحالة المرأة وترجع إلى الإفتاء تتصل بالإفتاء المملكة العربية السعودية ترسل سؤالها تفصل تفصيل واضح. نعم.
السائلة من ليبيا تذكر بأنكم ذكرتم في الفتوى رقم ذكرت الفتوى 1507 في موقعكم قالت ذكرتم في كشف الوجه أنه محرم فكيف حالنا نحن ونحن نحارب وخاصة من قبل الأهل
من قبل الأهل. نعم.
والمجتمع بأسره بدرجة أن الأم تقول لابنتها أني غاضبة عليك إلى يوم الدين إذا لم تنزع عنك النقاب فما هو الحل بارك الله فيكم وهل كشف الوجه مسائل خلافية؟
الحل تبقى وتلتزم بدينها ولو غضبت عليهم هذا غضب ليس بحق ولا ضرها يعني غضب بالباطل. إذا غضب عليه والدها ووالدتها وهي على الحق فلا ضر هذا الغضب عليها أن تلزم حجابها وتصبر على دينها ونسأل الله أن يفرج كربتها وليس لها أن تطيع أمها في المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال إنما الطاعة في المعروف وليس من المعروف أن تكشف وجهها وتتعرض للفتنة. نعم.
كذلك السائل من ليبيا يقول أنه شاب عمره 21 سنة أحاول التمسك بالسنة عند أبي وأبي يرفض ذلك والآن يهددني بأنه إذا قام رجال الأمن بحبسي عن اللحية فإنه سيطلق أمي وماذا أفعل؟ يقول بأن عمره ذكر عمره وحاول التمسك بالسنة عند أبي والده يرفض ذلك والآن يهددني بأنه إذا قام رجال الأمن بحبسي على اللحية فإنه سيطلق أمي فماذا أفعل؟
كما سبق اتق الله ويتق الله جل وعلا وعليك بالصبر صبر على دينك والله تعالى نسأل الله أن يفرج الكربة. نعم.
يقول السائل السابق هل كشف الوجه مسائل خلافية فرعية؟
نعم فيه خلاف لكن الخلاف يرد إلى الكتاب والسنة قال الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإن ردنا إلى السنة وجدنا النصوص واضحة. الخلاف إذا كان مخالف الدليل فلا عبرة به قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وفي الحديث عائشة فخبرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب رواه البخاري في الصحيح. فإذا كان الخلاف مخالف للدليل فلا عبرة به وفق الله جل وعلا سبحانه وتعالى.